أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد المناقشات التي تقدمت والكلام حول كون التقية سببا رئيسا من أسباب اختلاف الحديث، وقد ثبت ذلك في الجملة، من المناسب هنا بعد عدم إمكانية البحث التفصيلي في هذا المجال ذكر الأساليب الكلية التي كان يعتمدها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مراعاة هذا السبب. السبب الأسلوب الأول هو الأسلوب الذي أفضنا في الحديث عنه، وهو موافقة فتاوى القاضي، وقد جئنا بما ينبغي من شواهد كبرويا وصغرويا في هذا المجال، والبحث التفصيلي على عهدة علمي الحديث والفقه بطبيعة الحال. الأسلوب الثاني إلقاء الاختلاف بين الشيعة أنفسهم لكي لا يعرفوا برأي واحد، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، خصوصا عندما ذكرنا ما ذكره المحدث البحراني في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق في هذا المجال. وهذا فيه روايات لا بأس بالإطلالة على بعضها هنا. الروايات أنقلها بحسب الباب 29 من أبواب كتاب العلم من بحار الأنوار، الجزء الثاني، الباب يعني يبدأ صفحة 219. الروايات الواردة في هذا المجال مما له علاقة بهذا الأمر، الرواية 22 عن كتاب علل الشرائع صفحة 236 بسند معتبر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. مش داعي بعد للبحث بالسند تفصيلا، واضح الاعتبار. قال: قلت له، والقائل محمد بن بشير وحريس، قلت له: إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال: ذلك من قبلي، يعني أنا خالفت بينهم. الرواية 23 من نفس الباب، وهذه الرواية فيها إشكال في السند، بل إشكالان: الإشكال الأول وجود محمد بن سنان، والإشكال الثاني عمن حدثه، عن أبي الحسن عليه السلام وهو ظاهر في الإمام الكاظم سلام الله عليه. قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال: إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام: أنا فعلت ذلك بكم، لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. لعل إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد، يعني إذا ارتفع ما يقتضي المخالفة فيما بينهم. الرواية المشهورة لعلنا قرأناها وهي رواية زرارة أيضا، الرواية 24 من الباب أيضا من كتاب علل الشغائل الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر، قال فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فسكت فأعدت عليه 3 مرات فأجابني بمثل جواب أبيه. واضح. وعلى هذا الغرار روايات أخرى، على هالنسق يعني، مثل رواية رقم 26 من الباب، رواية 27 من الباب، رواية 32 من الباب، 58، روايات عديدة في هذا المجال. واضح، هذا يشكل أسلوب واضح من أساليب أئمة أهل البيت عليهم السلام الصادقة من قبلهم رعاية لظرف التقية، وهذا صغرويا أيضا فيه شيء من الوضوح، إذ نقلت قصص من هذا القبيل في الاختلاف بين أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بسبب روايتين مختلفتين جاءتا عن الإمام ثم يلتجئان إلى الإمام فيصوب كل واحد منهما. هذا واضح، فهذا يشكل أسلوب، مش حالة فردية يعني مرة واحدة صدر من الإمام هذا الأمر، أنا أخالف بينهم، أنا خالفت بينهم. واضح أنه أسلوب فيه طابع شيء من العمومية. جاي الأسلوب الثالث في هذا المجال، الأسلوب الذي لا يتعرض لا لموافقة القوم ومخالفتهم في فتاويهم وأساليبهم ولا لمجرد الاختلاف بين الشيعة، بل يتعرض للأخذ بالوظيفة الفعلية، يعني خذوا بما أمرتكم به، قد يكون من باب المخالفة فيما بينهم وقد يكون لأجل موافقة مذهب من مذاهب القوم أو أخبار القوم، وقد يكون لظرف خاص مش لمجرد المخالفة، اقتضى التقية في هذا المجال إن بهذا الأسلوب أو بذاك الأسلوب أو أسلوب ثالث. من هذا القبيل نستطيع أن نجعل طائفة الروايات التي تتحدث عن الأخذ بالأحدث، ولا أعيدها فإنها تقدمت في بحث التعدل والترجيح مفصلا هذه الروايات، حيث بحث هناك بشكل مستفيض عن أن الأخذ بالأحدث هل يشكل مرجح كبروي أم لا. ومن الواضح والمسلم أنه لا نسخ بالمعنى الإصطلاحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى نسخ الأحكام الكلية الإلهية. وعلى هذا الأساس وبعد بحث ومع قرائن في بعض الروايات أو تصريح في بعض الروايات أبى الله أن يعبد إلا سرا وما نظرها من تصريحات في مقام تعليل لزوم الأخذ بالحكم الأخير، واضح جدا أن الإمام ما كان ليقول كلاما على خلاف كلام وارد في السنة أو في أحاديث آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لولا الاضطرار إلى هذا الأمر، ولا اضطرار في العادة، في العادة أقول مسائل ليست حدية إلى هذا المستوى سوى قضية التقي، وهذا أمر واضح لا نعيده وشواهده عديدة وواضحة. أقول قد يكون من هذا القبيل، هذه النكتة الجديدة، الروايات التي تحدثت عن أن في أحاديثهم ناسخا ومنسوخا، كما أن في القرآن كذلك. إذ النسخ بمعنى جعل حكم لانتهاء أمد الحكم السابق، وإن لم ينصص على انتهائه في دليله إثباتا، هو النسخ في الاصطلاح. وهذا الأمر من المسلم عندنا أنه قد انسد بابه في الأحكام الكلية الإلهية بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبحث هناك أن القرآن هل ينسخ بالسنة القطعية أو لا ينسخ بالسنة أصلا، لكن مجمل البحث نهايته وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. بس لماذا وهذا اتصال من أين جاء؟ ليس هنا محل بحثه، واضح نأخذه أصلا موضوعيا من علمه. مع هذا نجد بعض الروايات الواردة في حديث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي الأئمة المتأخرين منهم أيضا تتحدث عن وجود الناسخ والمنسوخ في دائرة أحاديثهم هم، يعني حديث نفس الإمام المتأخر ينسخ السابق أو حديث الإمام اللاحق ينسخ حديث الإمام السابق، واضح على أساس هذا المبنى الصحيح والمحقق في محله أنه لا يراد هنا النسخ بمعناه الاصطلاحي، بمعنى انتهاء أمد وزمان الحكم الأول كبرويا وإن لم ينصص عليه في هذا المجال، بل الأقرب أن يقال في هذا المجال إن المراد من النسخ في المقام هو تغير الظروف الموضوعية المستدعية لصدور الحكم الثاني عنه، لا على أساس بيان الحكم الكلي الإلهي، بل على أساس بيان الحكم الذي يقتضيه الظرف الخاص في هذا المجال. وإذا عالجنا الأمر بطريقة السبر والتقسيم إن صح التعبير، فنحن لا نجد عادة داعيا لهذا الأمر على مستوى القاعدة غير قضية التقية يا أخوان. صحيح يذكر في الكلمات هنا وهناك أشياء أخرى من قبيل مراعاة حال السائل أو مراعاة حال الجالس أو سوق الإنسان الجديد العهد بالمذهب نحو الكمال، لكن هذه لا تشكل في العادة أكثر من أحكام موردية على سبيل القضايا الشخصية أو شبه الشخصية. أن تأتي روايات وتتحدث عن أمر كلي وهو أن في أحاديثنا ناسخا ومنسوخا، ما يعني أن سنة النسخ جارية، فإذا انتفى احتمال إرادة النسخ بمعناه الاصطلاحي كبرويا، فلا يبقى إلا أن المقصود النسخ بحسب الوظيفة الفعلية لا بحسب الحكم الكلي الإلهي، وهي عادة لا يوجد أمر يستدعيها كبرويا في ظرف واجهه الأئمة كظرف كلي سوى ظرف التقية بالعادة.
تقول بالأبرة النسخ معنى بالروايات معنى التخصيص والحكومة والتقليد، كنت دخلوا بالنسخ بهذا المعنى، كنت بقول احتمالات ناسخ ومنسوخ
كنا نذكره معنى التخصيص، ذكرته هذا في بحث الجمع العرفي، لكن ذكرته على سبيل الاحتمال مش على سبيل الخيار. طبعا الروايات للأسف الشديد ليس فيها تصريح في هذا الأمر بشكل صريح وواضح. خليني أقرأ روايتين، طبعا هي مش كثيرة كما يتوهم الروايات إلى حد كبير، يعني فعلا فيها العجالة بالتتبع أثرت على روايتين.
لأن تغيير الظروف الموضوعية يعني هذه الروايات كانوا يطلقوها حتى يعمل بها
يطلقون الروايات.
الروايات بعدين يجيبوا الروايات الثانية الناسخة. الناسخة هي اللي بدنا نعمل فيها.
طبعاً الوظيفة الفعلية هي إن هي الوظيفة الفعلية اللي حسب الناسخ. يعني بحسب الأحدث. بتصير روايات النسخ وروايات الأحدث ترمي إلى شيء واحد عبارة أخرى. وظيفة فعلية فقط. يعني الناسخ ليس ناسخا للحكم بمعنى أنه ملغ له تماما ومخصص أزماني له.
كامل الأولى الروايات الأولى لما أطلقوها ما أطلقوها.
هو في قوة المخصص الأحوالي يعني.
خلينا نقول الوظيفة العملية أو التكليف. الروايات الأولى فقط لحفظهم وبقائهم.
لا قد تكون الروايات الأولى هي التي تبين حكم الواقعي. شوف قد تكون الرواية الأولى التي صدرت قبل أن يصدر ناسخها صدرت لبيان حكم الواقع، فجاء ظرف خاص يقتضي التقية، فالإمام ذكر حديثا ثانيا ينسخ الحديث الأول بحسب ظاهر اللفظ، والحال أنه مراعاة لظرف التقية فلا يكون لبيان الحكم الكلي الإلهي إلا في ظرف التقية. وقد ينعكس الأمر، قد يكون الحكم الأول صدر للتقية والحكم الثاني صدر لبيان الحكم الواقعي، يصدق أن الثاني نسخ الحديث الأول أيضا. مش دائما الناسخ هو، بس فينا نقول دائما عند صدور الثاني، الثاني هو الذي يشكل الوظيفة الفعلية، سواء صدر لبيان الحكم الكل الإلهي الواقعي أو صدر لبيان الحكم الثاني في ظرف التقية أو في أي ظرف آخر من الظروف.
يعني ممكن الناس يكون قبل المنصور؟
لا 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 لا، عم نحكي على مستوى الوظيفة الفعلية حصل نسخ بين الأول والثاني، والوظيفة الفعلية قد تقتضي أن يكون الثاني صادر تقية، وقد تقتضي أن يكون الأول كان صادر تقية والثاني انتفى في التقية فصار على بيان الحكم الشرعي الواقعي. ما في مشكلة. طبعا اي مرجحات قصدك؟ مرجحات سنديه. احنا فعلا ما عم نرجح سنديا، فعلا عم نذكر اسباب واساليب استخدمها الائمه من نفس رواياتهم وكلامهم في مقام مراعاه امر التقيه فقط. هو هذا الروايات اخذ بالاحداث اصلا قرينه داخليه فيها على انها ناظره للتقيه. ابى الله ان يعبد إلا سراً، أبى الله أن نأخذكم إلا بالتقية. موجودة الروايات في نفس طائفة الأخذ بالأحداث، وتعرضنا لكل الروايات الأخذ بالأحداث السابقة.
نعم مولانا قصدي إذا كان الخبر الأول،
نعم
الخبر الأول يعني فيه بعض القرائن على أنه
إذا قرائن بعد نأخذ بالقرينة مع أنه مشكلة. لا، صدر روايتين متضادتين من حيث مفاد الحكم، الرواية الأولى مضادة للرواية الثانية، نقول ينطبق على هذا أن الثاني ينسخ الأول. هذا هو النسخ الإصطلاحي قطعا، ليس النسخ الإصطلاحي. في النسخ الإصطلاحي الأول لبيان الحكم الكلي الإلهي والثاني لبيان الحكم الكلي الإلهي. في النسخ هنا الثاني لا يكون إلا لبيان الوظيفة الفعلية فقط، وقد تكون الوظيفة الفعلية وظيفة آنية مش معممة أصلا.
بس مولانا بس سؤال، إذا كان بالإجمال نحن نعرف أن الباب عليه السلام يحكوا هذا لهذا الغرض
طبعا في بعض الحالات مش في كل الحالات.
هون الأصل صار شو؟
الأصل أن يبين الإمام الحكم الشرعي الواقعي إلا أن يطرأ ظرف يعد قرين على غير ذلك.
الأصل هون بالأول، الخبر الأول ولا بالثاني؟ يعني بيبقى الكلام
في ناش نعتبر الأول أو الثاني هو الأصل.
ما في أصل
حسب الظرف طبعا، إلا إذا كان الحديث الأول ولا صادق عن النبي مثلا والحديث الثاني صادق عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق، واضح أن الثاني هو الذي يكون صادقا تقية إذا أحرزنا صدور الاثنين معا كما في حالة الإحراز الوجداني. قد يكون كلاهما أيضا مش لبيان الحكم الواقع. طبعا 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 نفس الكلام.
ولا يصح أن نطلق عليه نسخ.
إيه بس عادة في هذه الموارد ليش إذا أخذ فصرنا النسخ هنا بنسخ الوظيفة الفعلية لبيان الوظيفة الفعلية فيصح أن يكون الأول والثاني، احتمال وارد، لكن هنا في العادة يكون هناك أيضا شيء ثالث لبيان الحكم الواقعي إلا أن يكون ظاهر مثلا. جيد، لكن عادة مش هكذا، عادة يعني، لأنه إذا صدر أحد الرواية إحدى الروايات تقية فلا داعي في العادة لصدور ثانية أيضا تقية، لكن هذا لا ننفيه بدليل يعني، مجرد احتمال. الرواية التاسعة من الباب في صفحة 228، الشيخ الكليني يروي عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى أي الرواسي أو الرؤاسي، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح أن الرواية صحيحة. قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب؟ هون بعد واضح مورد الرواية الأولى عن رسول الله: فيجيء منكم خلافه. قال عليه السلام: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، أو إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني القرآن كما ينسخ قرآنا آخر، الحديث ينسخ الحديث. طبعا هذا ما بيتم الاستدلال فيه على ما ذكرت إلا بعد التسليم بالأصل الموضوعي، وهو أن النسخ الاصطلاحي في الأحكام الكلية الإلهية دون ملاحظة أي عوارض وطوارئ حاضرة قد سد بابه بعد رسول الله، وهذا متسلم عليه على كل حال. الرواية العاشرة من الباب أيضا من الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران يعني عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن حميد وهو عاصم بن حميد ويقال حميد بس حميد هي الأصح، عن ابن حازم يعني منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله، أيضا رواية صحيحة واضحة الصح: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر. فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. هذه حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام مو مهم، أنا مش محل شاهدي هون، قد يكون الإمام مغمغ الأمر لحظة هذه الجهة. المهم: فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. ليش الإمام بده يجيب الناس على الزيادة والنقصان لولا ظرف يستدعي هذا الأمر؟ وأبرز الظروف هو ظرف التقية، صحيح ذكرت بعض الظروف الأخرى بس تلك الظروف الأخرى ظروف خاصة أيضا هي نحو من أنحاء التقية يا إخوان، مثل الاتقاء من الشيعي جديد العهد بالتشيع الذي كان من العامة مثلا، قد نعبر عنه بسوقه إلى الكمال بس نتقي بلحاظ حاله في الحقيقة، أو ملاك التقية موجود في هذا الأمر. إذا ضمننا الروايتين إلى بعضهما بعد واضح الأمر والله العالم يعني، فتصبح روايات الأخذ بالأحدث وروايات النسخ في الأحاديث بعضها للبعض الآخر تشير إلى حقيقة واحدة. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث احنا قلنا اختلاف الشيعة وموافقة الفتاوى جيد وتغيير الأحكام تبعا للحكمة هذا الثالث جيد. الرابع استخدام الإمام التورية والمعاريض في الكلام، وهذا بابه واسع ورواياته كثيرة، ويمكن التحدث عن هذا الأسلوب طارة على مستوى الكبرى وأخرى على مستوى الصغرى، يعني الاستشهاد بنماذج نماذج كثيرة ما في داعي بعد للتفصيل، وهذا يشكل مساحة مهمة من مساحات كلامهم جعلت الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول أو يميل إلى أن معظم ما ورد تقية هو من هذا القبيل، وجزم بهذا بعض أعلام العصر كما ألمحنا سابقا بشكل واضح. جيد. أما كبرويا فيمكن أن يستشهد لهذا الأمر بعدة طوائف من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات هي الروايات التي يقول فيها الأئمة بأنهم يتكلمون على وجوه، بعضها على وجوه وبعضها على 70 وجها، لكل منها لنا المخرج. لماذا يتكلم الإمام وهو حافظ الشرع والناطق به بهذا الأسلوب الذي قد يضيع على كثير من الناس الوصول إلى الحق والحقيقة؟ من حيث المبدأ، الإنسان عندما يكون في مقام التقنين أو التبليغ فهو في مقام البيان وليس في مقام الإجمال أو الإهمال. إذا كان كذلك فهذا يستدعي أن يتكلم بكلام واضح وصريح أو ظاهر على أقل تقدير لبيان الحقيقة التي يريد أن ينطق عنه، وهذا هو الأسلوب العقلاء العام في هذا المجال. فما هو الأمر الذي يستدعي أن يتكلم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويؤكدون على هذا الجانب بدرجة كبيرة من الكلام؟ على أن كلامهم يصرف على 70 وجها. يعني بالله عليكم، إذا كلام يصرف على 70 وجه في كثير من الحالات لا يستطيع الإنسان أن يرجح وجه من هذه الوجوه على الوجه الآخر، فيجمل الخطاب حينئذ. وفي بعض الحالات يحتاج إلى جمع قرائن أو مراجعة من يعرف لحن خطابهم ككبار فقهائهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني تلامذتهم الفقهاء. والملفت يا إخوان تأكيد أئمة أهل البيت عليهم السلام على هذا المعنى. إذ أكثر طائفة وجدت عليها روايات فيما يرتبط بهذه المباحث هو هذه الطائفة، وهذا أقل ما يقال فيه. إن الأئمة يتكلمون بالمعارف، قد نعرف من هذا كثيره في بعض الحال، وقد لا نعرف إلا أقله كما عبر الشيخ الكوليني في مقدمة الكافي. جيد، موجودة الرواية مبثوثة في كتب عديدة، لكن أنا أعتمد البحار في نقلها، وعقد بابا أصلا لهذا أن كلامهم يصرف على وجوه في بصائر الدرجات الشيخ محمد بن حسن الصفار رضوان الله عليه. في الباب 27 تحت عنوان العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام، الحديث الرابع عن بصائر الدرجات ينقل صفحة 213، السند فيه محمد بن سنان عن مرازم وموسى بن بكر الواسطي قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا مش أبدا. الحديث الرابع 184 يا أخوان، صار التباس الباب 26، قضية الكتمان سبق أسلوب آخر يأتي إن شاء الله. باب أن حديثهم صعب المستصعب وأن كلامهم بوجوه كثيرة. الحديث الرابع يتحدث عن دراية. حديث الخامس أيضا أحاديث الدرايات والروايات تلمح إلى نفس المعنى كما سوف يأتي إن شاء الله، لكن خلونا مع الحديث الخامس. حديث الخامس ابن مسرور، يعني جعفر بن محمد بن مسرور. الرواية مأخوذة في الأساس من كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق. جعفر بن محمد بن مسرور يا أخوان في بحث طويل أنا عقدت له بحثا في شرح مشيخة الفقيه، في خلاف أنه من هو هذا جعفر بن محمد بن مسرور. الوحيد البهبهاني يرى أن جعفر بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارة، لأن محمد بن قولوي الآب جده اسمه مسرور، والنسبة إلى الجد الأعلى أمر مشهور وذائع عند العرب وموجود في الروايات أيضا، وفي مثل ابن قتيبة مثل علي القتيبي مع أنه علي بن محمد بن قتيبة، هذا موجود كثير. سيد الخوئي أنكر هذا المعنى وقال هذا شخص مهمل مجهول مش معروف، أصلا ما نعرف عنه شيء. سيد السيستاني أيضا يتوقف في أنه من هو المراد هنا. عم بذكر هؤلاء الأشخاص لأن البقية أصلا ما عنوا أنفسهم للبحث في هذا الأمر. أنا بحثت بشكل مستفيض في هذا الأمر وظهر لي إن شاء الله أنه جعفر بن محمد بن قولوي، وهو من مشاهير مشايخ الشيخ الصدوق الذين يكثر التراضي والترحم عليهم في مواضع من كتابه معروفة. ونتيجة المقارنة بين روايات ينقلها الصدوق ورواياته في كامل الزيارات مما يؤكد هذا المعنى. ويبقى الأمر على كل حال قيد البحث العلمي. المهم هذا الرجل هو صاحب كامل الزيارات على ابن عامر العباس بن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي، إبراهيم بن زياد الكرخي، هذا نوثقه برواية ابن أبي عمير عنه وقيل إن له توثيق خاص أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام رواية معتبرة من هذه الجهة، أنه العباس بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر أنه قال: حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميع المخرج. حديث عن الفقهاء هنا، إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. واضح ليش بده يتكلم الإنسان الحكيم اللي في مقام البيان بالمعاريض وبكلام قابل لمحامل صحيحة على مباني مختلفة على 70 وجها، والفقيه منكم من يعرف نحن كيف نتكلم وإلى أين نرمي في كلامنا. هو يريد وجه في الأخير على مستوى الإرادة الجدية من هذه الوجوه، لكن الكلام قابل ليكون منه المخرج. ليش أصلا الإمام يكون عنده المخرج من الكلام يا إخوان لولا الظرف الذي يستدعي ذلك؟ من الأساس يتكلم بالكلام، المخرج هو الكلام الحق لو كان المراد المخرج الواقعي لبيان الحكم الواقعي، وهذا واضح في تقديري. وهذه الرواية مؤيد لكون الروايات التي تتحدث عن الدراية بالروايات وهي عدة روايات تشكل طائفة في حد نفسها، يراد منها الدراية بسبب وجود ظاهرة أحاديث من هذا القبيل في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كانت دراية بعنوانها الأعم أعمية. لا خير مثلا في كثرة رواية لا تكون معها دراية، حديث تدري خير من ألف ترويه، مثل الرواية الرابعة: اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية سند صحيح أيضا، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت في كتاب علي عليه السلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاه من العقول في دار الدنيا. واضح أن الرواية عم تشير إلى الدراية في الحديث. طيب اعرف منازل شيعتنا على قدر رواياتهم ومعرفتهم، يمكن أن يراد من الدراية المعنى العام مش ضروري في ظرف التقية، لكن إذا جمعنا هذه مع الرواية الخامسة تؤشر مؤيد لكون النظر إلى هذا، أو فليكن النظر له وللأعم منه، ما مشكلة، يكفي في إثبات المطلوب. بقية الروايات في هذا المجال تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.